شيخنا الحبيب تحدثنا عن آخر أيام الدنيا وأن القيامة سوف تقوم على شرار الناس، صف لنا هذه اللحظات الأخيرة.
لحظات الأخيرة لعمر الدنيا كما ذكرنا أنه تكون الدنيا على شر حال، فبينما الناس في حياتهم العادية يمارسون حياتهم الطبيعية جدا، يبيعون ويشترون ويذهبون ويجيبون، هنا تقوم الساعة في لمح البصر كما
وهم لا يشعرون،
وهم لا يشعرون وهم في غاية الغفلة. يعني هكذا دائما، يعني تأتي أوامر الله سبحانه وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله القوم الخاسرون. فهكذا تأتي دائما، يعني حتى في الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى تسمع إيه: فأخذتهم الصيحة مشرقين مصبحين. دائما تكون في بدايات النهار والناس في غفلتها، فكذلك والناس في حياتهم الطبيعية جدا العادية جدا يفاجؤون بالصيحة الأولى للقيام، وكما تتكلم
من غير أي إنذار، من غير أي إشارات
أبدا. حتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما. يعني الرجل يبيع القماش والرجل يشتري من يفصل ثوب نفسه، فينشران، يجيب الثوب يعني يفرشان، وهذا يمسك طرف، هذا يمسك طرف، شوف جودة القماش كم بيحتاج كم متر. فيقول: وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. يعني ما في وقت حتى أنه تتم البيعة. يعني أنت الآن لما تسمع، يعني لو أن رجلا مثلا يتبايع ثم سمع صوت انفجار مثلا أو صوت أو إحساس بالزلزال، سيطويان ويركضان، يعني لا يدرك أن يفعل ذلك أصلا، لا يطويان الثوب ولا تتم الصفقة من سرعة القيام، من فجأة القيام. فلا يتبايعان ولا يطويان ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته. يعني حلب الناقة وذاهب إلى البيت ليشرب اللبن مع أسرته فلا يطعمه. ما يكون من فجأة القيامة وسرعتها. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه. يليط يعني يصلح، يصلح، ولذلك لوط عليه السلام معناه المصلح.
نعم،
فيليط حوضه يعني حوض الماء، يعني فيه شق فيصلحه، فيه كذا يصلح حوضه، فلا يسقي فيه، ما يدرك حتى أن يسقي فيه الماء. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم، انظر للسرعة والبغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمه.
الله أكبر، في هذه المسافة،
في هذه المسافة
الله.
تقوم الساعة في هذا الهيئة، هذا دليل على أن الساعة تقوم الحياة في سياقها الطبيعي جدا، ليس هناك أي إرهاصات قبل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. بمعنى يعني رفع خدا، لما الإنسان يسمع صوت جاي من بعيد فإنه يصغي إليه، فيفعل هذه الهيئة، يعني يميل خدا ويهدي خدا. نعم، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا ليركز في الصوت القادم من بعيد، ثم يرسل الله مطرا إلى آخر كلام. فهذا دليل على أن أيام الدنيا الأخيرة لا ندري كم بين قبض أرواح المؤمنين وانتهاء الإيمان من الأرض وبقاء الكفار في الأرض يتهرجون فيها تهرج الحمر مع ممارسة الحياة العادية، ثم تقوم الساعة وينفخ في الصور على هذه الهيئة كما سيأتي في
شيخنا التفاصيل. أنت ذكرت ثم نفخ في الصور، ما هو الصور؟ هل هناك نفخة واحدة أم عدة نفخات؟
نعم، لفظ الصور ورد في القرآن الكريم: ونفخ في الصور نفخة واحدة يوم ينفخ في الصور. وقال: ونفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات. فكلمة الصور وردت،
ونفخ في الصور نحشر المجرمين يوم
الزلقة. نعم. فالصور كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه، بوق، الصور بوق كبير جدا، يعني وسمي أيضا القرن. وكيف أهنأ وقد التقم صاحب القرن القرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فورد أن اسمه الصور وورد أن اسمه القرن، فهو قرن، يعني تعرف كما الذي ينفخ فيه اليهود.
نعم،
اليهود عندهم شيء
هذا اللي فيه،
أيوة،
في
الميلان. نعم، نعم. هو قرن، اسمه قرن وهو قرن، الصور قرن ينفخ فيه، لكنه قرن عظيم جدا. ورد في بعض الأثار والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أقل حلقة في هذا القرن بعرض السماء والأرض.
الله،
فهو شيء يعني مهول، يعني ليس قرن صغير أو شيء، هذا خلق خلقه الله سبحانه وتعالى يعني مخصوص لهذه اللحظات، وأوكل بهذا الصور وهذا القرن ملكا وهو إسرافيل عليه السلام، هو الموكل بالصور الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم صاحب القرن. كيف أهنأ وقد التقم صاحب القرن القرن، فوكله الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. في اللحظة التي يأمر الله عز وجل فيها. فهو قرن عظيم وكل الله عز وجل به ملكا للنفخ فيه. وفي هذا الحديث يقول فيأمر الله عز وجل أن يطول في النفخ ويمده، يعني نفخة طويلة جدا يعلم الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه، يعني مركز السمع جدا حتى قيل أنه لا يرمش، يخشى أن في هذه الرمشة يأمره الله عز وجل بالنفخ. هذا دليل على يعني قرب الأمر وأنه يأتي بغتة، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. وقال فقالوا كيف نقول يا رسول الله، يعني انظروا إلى تفاعل الصحابة ماذا قال، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله ربنا توكلنا. فهنا لفتة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أهنى وقد التقم صاحب القرن القرن، يعني هذه المعلومة التي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقام إسرافيل عليه السلام، يعني التقم الطرف الآخر من القرن وحنى جبهته، وقال في بعض الروايات وعيناه ككوكبان دريان ويصغي بسمعه إلى الله سبحانه وتعالى ينتظر الإشارة بالنفخ في الصور
كأنه بدأ،
سبحان الله. يعني والنبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة يقول كيف أهنى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وكان يمازح أصحابه وكان يأكل ويشرب وكان يمازح زوجاته، فأحيانا تقول طيب كيف أهنى، هو كان يهنى صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة أن المسلم والمؤمن لا تتمحض له السعادة في الدنيا، يعني لا يهنى بالدنيا هناء صافيا خالصا كهناء الكافر. يعني متعة المسلم بالدنيا ليس كمتعة الكافر، الكافر يستمتع بالدنيا جدا على استمتاع المسلم. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار، ولذلك شبههم الله بالأنعام.
نعم، أن هذا هو الوجود الأخير.
نعم،
فاستمتع على هذا الوجود
وهذا يروجون له.
نعم،
أنت لن تعيش مرتين.
نعم،
فاستغل كل لحظة في الحياة.
نعم،
استمتع بكل دقيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معين واحد. قالوا أنه من كثرة استمتاعه بالطعام كأنه يأكل في سبعة أمعاء. لكن فهناء النبي يقول كيف أهنى، نعم لا يهنأ الهناء الخالص. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قيل أن أظن ابن حجر العسقلاني صاحب شرح البخاري المعروف رحمه الله كان يمر فرأى يهوديا فقيرا جدا وهو كان قاضي القضاء، فكان في يعني في ساعة من العيش، فقال يعني اليهودي يقول ابن حجر نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وانظر إلى حالك وحالي، يعني فين سجن المؤمن؟ أنا الفقير والمعدم وأنت مسلم ويعني صاحب مركز وصاحب منصب وصاحب أموال. قال النعيم الذي أنا فيه بالنسبة لما ينتظرني في الجنة إن نبت على الإسلام فأنا في سجن
الله،
وأنت مع هذا الكرب لو مت على الكفر فما ينتظرك من النار يوم القيامة أنت في جنة. فلا كيف أهنى، يعني المسلم لا يستمتع بالدنيا الاستمتاع ذاك الاستمتاع الخالص، بل هناك دائما ما يكدره، إحساسه بأنه سيموت وأنه سيلقى الله. هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم التي شاب لها رأسه صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم. فالنفخة الأولى يعني مسألة النفخات، فصاحب القرن التقم القرن ويستعد للنفخ في الصور. طبعا صوت الصور أو صوت هذه النفخة نفخة عظيمة قوية، يعني لا يمكن أن توصف، لكنها نفخة عظيمة جدا ينتج عنها لطولها وقوتها أن الأحياء في تلك اللحظة يفزعون فزعا شديدا جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لقمته لا يأكلها الفزع. مسألة عدد النفخات، يعني بعض العلماء يجعلها ثلاث نفخات، أنها نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث، لأن ورد في القرآن أنه ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي آية أخرى فصعق من في السماوات في سورة الزمر، وورد يعني ثم نفخ فيه أخرى فإذا القيام ينظر. فقالوا هي هنا الفزع ثم الصعق ثم البعث، فهي ثلاثة. وبعض العلماء يرى أن الفزع والصعق هي واحدة، يفزعون ويصعقون، يعني يفزع في البداية ثم مع طول النفخة واستمرارها يصعقون يموتون.
نعم، النفخة الواحدة
هي نفختين. نعم، نفخة واحدة يحصل فيها فزع.
نعم،
في البداية ثم
صعق. نعم،
ثم بعد ذلك نفخة البعث، وبينهما كما رد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أربعون، لا ندري كم أربعون، يعني أربعون. ولذلك لما سأل أبو هريرة قال بين نفختين أربعون، قالوا أربعون يوما، قال أبيت ما أعرف، لا أبى أن أتقول على الله ما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا 40 شهرا قال أبيت، قال 40 سنة قال أبيت. ثم يعني ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا فينبت الناس من عجب الذنب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهي نفخة الفزع يفزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخة الصعق، والله سبحانه وتعالى استثنى من الصعق والفزع، قال إلا من شاء الله، ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، فصعق إلا من شاء الله. فمن هم الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من هذا الفزع وهذا الصعق؟
نعم.
يعني يفزع ويصعق كل من في السماوات والأرض إلا الله استثنى، قال من شاء الله. فالعلماء اجتهادات في من المستثنى من هذا، فذهب بعض العلماء أن المستثنى هم الملائكة في العموم، يعني كل الملائكة لا تصعق، وبعضهم قال لا، ليس كل الملائكة، بل كل الملائكة تصعق إلا يعني جبريل عليه السلام وإسرافيل هو النافخ في الصور وميكائيل وملك الموت لا يصعقون، هذا المستثنى. وبعضهم قال لا، الشهداء هم المستثنون، لأن الله قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فالشهداء لا يصعقون. عموما المسألة فيها سعة، ليس فيها نص، كل اجتهادات لأهل العلم من المستثنى من هذا الصعق. فالله سبحانه وتعالى لقوة هذه الصيحة يوزع الناس ثم يصعق الناس. طبعا هذا الصعق خاص، قالوا هل هو خاص بالأحياء؟ يعني الفزع هذا خاص بالأحياء الموجودين في
أنا الصعق شيخ
الصعق قالوا اللي هو الموت، يعني يفزع فزع ثم يصعق. فالصعق هنا إما الموت بالنسبة للأحياء اللي موجودين أحياء في الأرض،
نعم،
يصعقون يعني يموتون. وورد في الحديث اللي هو أول من يبعث، يعني فإذا نفخ في أخرى فإذا هم قيام، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يفيق من هذه الصعقة، النبي أول من يبعث، أول من يفيق من هذه الصعقة. فقالوا أن الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميت، فكيف يصعق وهو ميت؟ فقالوا الصعق للأموات أو للأحياء الموت، الأحياء اللي يكونوا موجودين في الأرض،
نعم.
فالصعق حتى الأموات سيصعقون، ستصعق أرواحهم، والصعق هنا بمعنى الإغماء وليس الموت، أن الأرواح أرواح الأموات وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيصعق معهم صلى الله عليه وسلم، يعني روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم تصعق مع الصعقة، فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم روحا، ثم يكون أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى عليه السلام يعني حيا باطشا بيده عند العرش، فيقول لا أدري يعني أبعث قبلي أم أنه يعني جوزي بصعقة الجبل لما قال وخر موسى صيقة. نعم. ثم في الصعقة الثالثة يمطر الله سبحانه وتعالى ماء من السماء فينبت الناس كما تنبت الحبة من الأرض، وقال كل شيء في جسم الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، هي العظمة الأخيرة في العمود الفقري، هذه التي ينبت من الإنسان القيامة بعد نفخة البعث.
شيخنا الحبيب، أنت ذكرت نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم البعث، أي نفخة سوف تكون في يوم الجمعة كما ذكر في حديث فضل يوم الجمعة؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث لون تفضلت بالإشارة إليه، خير أيامكم يوم الجمعة، أو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، يعني حدثت في يوم هذا اليوم يعني أحداث عظام جدا في تاريخ البشرية، أبو البشر خلق فيه ويدخل الجنة وأهبط من الجنة، قال وفيه تقوم الساعة بهذا العموم. وفي رواية أخرى فصل قال وفيه الصعقة، يقول وفيه من قال يوم الجمعة فيه خلق آدم فيه هبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا هي مصيخة يوم الجمعة، ما من دابة إلا طبعا الإنس والجن إلا وهي مصيخة من حين تصبح حتى تطلع الشمس، لأن الدواب عند هذا الإحساس. يقول وفيه النفخة وفيه الصعقة، يعني فيه نفخة الفزع وفيه نفخة الصعق، لو اعتبرنا أن النفختين نفخة واحدة اللي هي نفخة الفزع والصعق نفخة واحدة، فهي تكون كلها في يوم الجمعة، يصعق الناس ثم يفزع الناس ثم يصعقون في يوم الجمعة،
ومن نفخة الصعق يبدأ يوم القيامة.
نعم، من هذه اللحظة، لحظة سماع الناس وفزعها وصعقها بهذه الصيحة، تبدأ الأحداث نهاية هذه الدنيا وبداية يوم القيامة، وهذه اللحظة هي اللحظة المرتقبة، والتي أصلا من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وهي اللحظة التي ستبدأ فيها أحداث هذا اليوم العظيم المهول، التي يعني القرآن امتلأ بالكلام عن اليوم الآخر وأحداث اليوم الآخر وتخويف الناس باليوم الآخر، وما صلى المصلون ولا تعبد المتعبدون ولا ذكر الذاكرون ولا تصدق المتصدقون ولا عطش وظمئ وجاع الصائمون في النهار وأطالوا القيام في الليل إلا من أجل
سجل هذا
هذا اليوم، لأنهم فهموا عن الله سبحانه وتعالى خطابه، أدركوا هذه الرسائل الإلهية المرسلة إليهم، أن الله سبحانه وتعالى من حبه لهم وسبحانه وتعالى من شفقته على خلقه فإنه ينذرهم، والله ذكرها كذلك، وأنذرهم يوم الإنذار يكون بالنذارة عكس البشارة، النذارة فيها تخويف، الله يقول وأنذرهم يوم الآزفة ومن قربه ودنوه سماه آزفة، وقال أزفت الآزفة،
الله
قرب الشيء اللي هو أصلا قريب. وكما ذكرنا قبل أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن وصف القيامة ونوع أسماءها حتى يعطي للناس هذا الانطباع وهذا التصور عن هذا اليوم المهول الذي من هوله تشيب له الولدان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شابه ذكر القيامة لما قال، يعني إن ورد في بعض الحديث أنه شيبتني هود وأخواتها، وقال من أراد أن يرى القيامة وكأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وغيرها من الآيات التي يجسد الله سبحانه وتعالى فيها هذه الأهوال العظيمة المهولة التي تنخلع لها القلوب. الله سبحانه وتعالى قال أمن هو ساجد أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يعني الإنسان لو أدرك حقيقة هذا ما نحن مقدمون عليه من هذه الأهوال، يعني لو صحت القلوب وزال ما عليها من الغفلة والران لأدرك الإنسان حقارة هذه الدنيا ودناءتها، وأنها لا تستحق أن الإنسان يسفك فيها دما حراما أو يستمتع بمال محرم أو
الله.
أن يطأ فرجا محرما أو أن يعني ينظر إلى محرم أو يسمع إلى محرم، لأنه سيدرك تبعة هذا يوم القيامة عندما يعني تنفطر القلوب لهذا اليوم الذي سماه الله سبحانه وتعالى يوم الفزع الأكبر، فزع ليس عادي، فزع أكبر من هوله وصدمته وشدة الفجعة فيه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، من الفزع تضع حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى،
الوصف عظيم
ولكن عذاب الله شديد. فالله سبحانه وتعالى لما يصف هذا لما يسميها الطامة الكبرى وأنها الصاخة وأنها القارعة وأنها الحاقة وأنها الساعة واليوم الآخر واليوم الآزفة وأنها يوم الرجفة ويوم الزلزلة ويوم التغامن ويوم التناد، يعني كل هذه معاني كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يريد من الخلق أن تتخيل هذا. يعني أنا دائما ما أفكر أن يعني كيف سيكون حال الإنسان حال الواحد منا في هذه اللحظات، يعني أن الإنسان بشحمه ولحمه وذاته ووعيه بنفسه سيكون حاضر هذه اللحظة، يعني هذا ليس شيء خيال أنه تسمع قصة خيالية أو هذه قصة واقعية ستمر علينا جميعا.
ذكرها الخالق في القرآن وفي أكثر من موضع، سبحان الله كل الذي تذكره الآن ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن.
نعم، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يصلب هذا القلوب،
نعم.
أنه الإنسان عندما يستحضر أنه في يوم من الأيام أنه طالما أنه أتى إلى هذه الدنيا فإنه حتما ويقينا لن يفلت من هذا اليوم، طالما أنه جاء إلى هذا قال يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ لا مكان لا فرار، أنه الإنسان سيعيش هذه المراحل كما سنحكيها ونسردها، وأن الله سبحانه وتعالى لما وصف هذه الأحداث وتكلم عنها في القرآن بهذا التفصيل وهذا التخويف المقصود لنوع لتهذيب الناس وتزكية نفوسهم، وأنها تحتاج إلى هذا، يعني تحتاج إلى هذا التخويف حتى يعني يعد الناس العدة،
نعم.
ويهيئون أنفسهم وقلوبهم ويضعون الدنيا في حجمها الحقيقي بجانب الآخر. فالمؤمن الحق والكيس الفطن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من يعد العدة لهذه الحياة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فسمى هذه الحياة، هذه الحياة الحقيقية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح عبد الله بن عمر قال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريم،
نعم.
أو عابر سبيل، يعني كن في عش في الدنيا. ولذلك العلماء شرح الحديث قالوا أنه ذكر له مقامين في هذا الحديث، قال عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا مقام آخر. الغريب كيف يسلك سلوك الغريب، يعني كيف يكون الغريب في بلد غريبة، يعني يقول يا غريب خليك أديب،
نعم. يعني يا غريب كن أديب،
سبحان الله، يعني يكون نعم. أو عابر سبيل هذا أشد، عابر سبيل يعني الغريب قد يكون مستقر بعض الشيء في المكان، يعني إذا مغترب في بلد آخر قد يكون عنده شيء استقرار، لكنه ليس الاستقرار التام، هو دائما يناشد اليوم الذي سيعود فيه
إلى
موطنه الأصلي وإلى بلاده، وأنه أي شيء يشتريه يعني يقول يا أخي إحنا هنا في غربة يعني
لا تتملك شيئا هنا،
مو لازم يعني مش لازم سيارة فارية، مش لازم بيت كبير، حتى لو إنسان مستأجر بيت يعني
ما يحط فيه شيء زيادة
أبدا. صحيح
والله حتى الصبغ أحيانا ما يصبغ،
صحيح لأنه ليس ملكه ليس له، لكن يدخر هذا المال، لكن إذا كان البيت هذا ملكا له فإنه يصرف عليه، وأنه فلذلك دائما يرسل الأموال إلى بلده الأصلي، وأنه يشتري قطعة أرض ويبني عليها بيتا، ويعني يمكث يكون كل هدفه في أوقات الغربة أن يهيئ منزلا وموطنا يستوطنه عندما يرجع إلى بلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد عبد الله بن عمر إلى هذه النفسية، كن في الدنيا بنفسية الغريب، أي شيء أرسله هناك، لا لي هذا ليس موطنا لك، موطنك هناك. وهذا المعنى أبرزه ابن القيم رحمه الله، قال يعني فحي على جنات عدن فإن منازلك الأولى وفيها المخيم، يعني منازل الأولى نحن كنا في صلب أبينا آدم في الجنة، ولكننا سبي العدو، سبانا إبليس بما أوقع فيه أبانا آدم من الخطيئة فأهبطه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، ولكننا سبي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم، هل نعود مرة أخرى، رحلة العودة إلى الوطن الأصلي الحنين إلى هذه الجنة التي كنا فيها في صلب آدم عليه السلام. فالإنسان فقال إذا أردت أن ترتقي أكثر أكثر فأكثر، يعني نفسية الغريب كما ذكرنا أنه قد يكون عنده نوع استقرار، نوع استقرار وإن كان مؤقت لكن نوع استقرار، يؤجر شقة، يعمل عمل مؤقت. قال أو ارتقي بهذا فكن كعابر سبيل. الآن أنت عندما تسافر مثلا من مدينة إلى أخرى وتمر على مدينة في المنتصف، كيف يكون حال عابر السبيل؟ ليس هناك شعور بالاستقرار ولا الانتماء أصلا لهذا المكان
أبدا أبدا
أبدا، ولكن يتزود منها، يكون بالنسبة له هذه المدينة أو المحطة التي هي
يأكل فيها ينام فيها
فقط للتزود، ثم يكمل الطريق، يتزود يعني يملأ السيارة بالوقود، يشتري من البقالة ما يحتاج من الطعام والشراب، يرتاح قليلا يتزود بالطاقة حتى يستمع. ولذلك قال النبي ذلك صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا فإن مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح تركب. فهذه مدة المكث فعلا في الدنيا كما سيمر يعني فترة القيام في القيامة وأحداث القيامة سنوات رهيبة جدا وطويلة جدا مليئة بالأحداث،
ساعة من النهار يتعرفون بينهم.
وقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تخيل 50,000 سنة فقط الناس لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، 50,000 سنة كم تساوي الدنيا أصلا يعني. فالناس يعني فالله سبحانه وتعالى لما أكثر في القرآن الكلام عن القيامة ونوع أسماءها ليرسم الناس في أذهانهم وفي وجدانهم صورة عن هذا اليوم المهول الذي قال الله عز وجل عنه يجعل الولدان شيبة.
يلاحظ شيخنا أن أغلب السور المكية جاءت بالحديث عن هذه الأهوال، أهوال يوم القيامة، وجاءت هي السبب الرئيسي في التربية الإيمانية للصحابة. ولنا سبحان الله بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة
تعليق الناس بالآخر، تعليق قلوب المؤمنين بالآخر، إنه الأصل إن المؤمن يكون كل أفعاله صادرة منه بما يصلح حاله في الآخر. قال بعض السلف والله ما تكلمت بكلمة إلا قد يعني حضرت لها بين يدي الله عز وجل جوابا. الله سبحانه وتعالى لما أنزل كما تفضلت هذه الآيات تهذيبا للناس، سيد عائشة ماذا قالت رضي الله عنها؟ كان أو لو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا لا تشربوا الخمر، قالوا سنزني لا ندع الزنا أبدا لا ندع الخمر أبدا، لكن أنزل آيات الإيمان بالله واليوم الآخر حتى إذا ثاب الناس إلى الإيمان استيقظت القلوب بهذا الإيمان قال لا تزنوا لا تشربوا الخمر. فدائما الصلاح يبدأ بإصلاح الدار الآخرة في قلوب الناس، لابد من إصلاح الدار الآخرة، لابد من وضع الدنيا والآخرة في يعني في الحجم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تحتل في قلوب الناس. هذه الكثافة، هذه الكثافة، الإنسان إذا استعرض القرآن وهو يختم القرآن ينظر كم حجم الآخرة في الكلام، كم حجم الآخرة في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا التنويه الدائم على بل تؤثرون الحياة الدنيا
نعم
والآخرة خير،
أرضيتم بالحياة الدنيا من
فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، الله سماه يوم ثقيل، يوم ثقيل. فهذه الأوصاف المتعددة كما قلنا قبل ذلك
ويحق الله سبحانه وتعالى الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب وله وزينة وتفاخر بين وتكاثر، يذكر أن الدنيا لا شيء.
نعم صحيح.
ثم يقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء،
لأنه لا علاقة وليس المقصود من التزهيد من الدنيا أن الناس، أن بعض الناس لما تكلم عن الزهد في الدنيا يعتقد أنه لا تستمتع بما حل الله
لا تنسى نصيبك من الدنيا.
أيوة، ليس هذا المقصود. ليس المقصود أن الناس تنبذ الدنيا كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فسلطه على هلكته في الحق. فالشاهد أنه ليس المقصود أن الزهد في الدنيا معناه هذا التصور الصوفي عن الدنيا اللي هو أن الإنسان يلبس المرقع ولا يستمتع بما أحله الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا كما تفضلت. وأنه لا ليس، لكن المقصود أن الإنسان يزهد فيما حرم الله، أنه لا 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 يكون همه للدنيا لدرجة أن يعصي الله من أجل الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتذكر الموت وأمرنا بزيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة. فهذه القيامة مهما تكلمنا يعني، وإذا تتبع يعني لو تتبعنا أسماء القيامة في القرآن سيأخذ هذا وقتا طويلا جدا، لكن الإنسان يجيل يعني فكره في هذه الأسماء. لماذا سماها الصاخة، سماها الطامة، وسماها الآزفة، وسماها يعني الراجفة، وسماها الرادفة، وسماها البعث والنشور والجزاء والحساب ويوم الدين ويوم التغابن ويوم الثناد. وأحوال الناس في هذا في هذه يعني بداية هذه الأحوال عندما يصعق الناس ثم يموتون ثم ينفخ في الصور، يقوم الناس من أنواع القبور المختلفة. فيعني يعني كل إنسان يبعث من قبره، ليس كل الناس ماتوا ودفنوا في الأرض. في ناس احترقوا في الطائرات، في ناس انفجروا، في ناس غرقوا في البحر وأكلتهم الأسماك، في ناس أكلتهم السباع. فالله سبحانه وتعالى يأمر السباع أن تجمع ما في بطونها، ويأمر البحار أن تجمع ما فيها من أجزاء الناس، فيجمع كل جسد من قبره الذي مات فيه سواء الأرض أو غيرها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا القبور بعثرت. تبعث القبور ويبعث الناس مرة أخرى بأن ترد الأرواح إلى الأجساد. فالأرواح موتها كموت الجسد، يعني إذا انفصل الروح عن الجسد فهذا موت للجسد وموت للروح، فيجتمع مرة أخرى الروح والجسد. وهذا هو الاجتماع النهائي الذي لا فراق بعده أبدا، لأن الروح والجسد الله سبحانه وتعالى خلق الأرواح، ثم يكون الاجتماع الأول بين الروح والجسد في رحم الأم عندما يبعث الله عز وجل ملكا بعد 120 يوم ويقول فينفخ الروح في هذا الجسد، ويكون هذا أول اتصال بين الروح والجسد. ثم ينفصل الروح عن الجسد بموت الإنسان، ثم تعود الروح عن الجسد مرة أخرى عند النفخ في الصور، نفخة البعث. فيخرج الناس كما قال الله وصفهم: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر.
لذلك شيخنا البعث والنشور هو ضروري ومهم جدا لإقامة العدل والحساب وأداء الحقوق، لأن هذه الدنيا التي نعيش فيها هي ليست دارا للجزاء والحساب، ويوم القيامة هو يوم الحساب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
الدنيا دار عمل، دار بذر. نعم. وزراعة.
نعم.
والآخرة هي دار الحصاد. الدنيا كما كفترة الدراسة، اللي يريد أن يذاكر يذاكر، الذي يريد أن يلعب يلعب، لكن الآخرة هي النتيجة، هي نتائج هذه الدنيا.
لذلك قال اعملوا ما شئتم.
نعم صحيح، إنه بما تعملون بصير. فالله سبحانه وتعالى، ولذلك ستجد كثير مثلا من الظلمة، يعني الذين حرقوا الناس في الأخدود، الذين ذكروا الله في سورة البروج، الآن المؤمنين الموحدين هم الذين أحرقوا في الأخاديد، والظلمة الكفر الذين أحرقوهم هم الذين ظلوا في حياتهم وفي ملكهم. طيب هؤلاء ذهبوا هدرا لا يتصور. كم من أكل أموال الناس بالباطل، كم من اغتصب النساء، قتل الأطفال، وظلم وسجن وعذب وضرب وآذى وقتل. فينبغي أن يكون هناك يوم آخر، يوم غير هذا اليوم، يبطل الله سبحانه وتعالى فيه كل ملك إلا ملكه سبحانه وتعالى، وتكون فيه يعني هذا في هذا الوقت هو الوقت الذي يفصل الله عز وجل فيه الخلائق ويرد فيه المظالم إلى الناس. ولذلك سمى الله يوم الدين ويوم الحساب ويوم الجزاء، كل هذه أسماء يوم القيامة تدور حول هذا المعنى، أن هذا هو أوان أن يدفع كل إنسان ثمن ما فعل. قال: اقرأ كتابك كفى بنفسك
اليوم عليك حسيبة.
نعم. اليوم ينظر المرء
ما قدمت
يداه.
نعم.
ما فعله في الدنيا من خير أو شر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالدنيا ليست دار جزاء. يعني كثير من الناس أحيانا انه ينتظر مثلا انه اذا استفحل ظلم ظالم مثلا او طال شره اناس فانه ينتظر صاعقه من السماء تنزل به، قد يكون يموت على خير ما يكون، يموت في سؤدده وملكه وكذا. وربما يكون الانسان التقي او المظلوم يعني تكون حاله في الدنيا على غير ذلك.
نعم.
لكن لان الدنيا ليست دار الجزاء.
نعم.
احيانا الانسان يصاب ببلاء فيصبر ويحتسب، او يمر بمظلمه فيحتسب، ويريد من الله سبحانه وتعالى ان يريه عاقبه صبره في هذه الدنيا. هذا ليس شرطا، لان الدنيا ليست دار الجزاء. نعم، قد يعجل الله سبحانه وتعالى شيئا من العذاب، وقد يعجل شيئا من الثواب. قال صلى الله عليه وسلم انه هذا الثناء الذي يكون على السنه المؤمنين للرجل الصالح، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن.
نعم.
والله سبحانه وتعالى قد يعجل بشيء من العقوبه للانسان، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكه يشاكها الا كفر، فهذا شيء من العقاب المعجل.
نعم.
فمن يعمل سوءا يجزى به. فلما استشكل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أبو بكر أليس يصيبك الهم والحزن والنصب والتعب واللأواء؟ قال بلى. قال ذلك من جزائي، فهذه كلها جزاءات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا، إن الله إذا أحب العبد يعاقبه هنا، لأن عقاب الدنيا مهما كان فهو أهون بكثير جدا من عقوبة الآخر، وأن الله إذا أبغض عبدا أخر له العقوبة يوم القيامة. فاليوم الآخر يوم ضروري جدا ليرى الظالم عاقبة ظلمه، ويرى الطائع جزاء طاعته.
لذلك يوم القيامة تختلف أحوال الناس،
اختلاف التفاوت بين الناس يوم القيامة تفاوت عظيم جدا، تفاوت لا يدخل تحت حصر، لأنه حسب تفاوت أعمال الناس. فالله سبحانه وتعالى يعني عندما ذكرنا يعني أنه الله سبحانه وتعالى يعني يأمر إسرافيل عليه السلام فينفخ بالصور ثم تمطر السماء فينبت الناس، فيكون أول من تنشق على الأرض عنه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يبعث. والله سبحانه وتعالى ذكر أحوال الناس، قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. تنتهي كل العلائق الدنيوية، لا هذا خالي ولا عمي ولا جدي، هذه الأنساب كانت فقط لإقامة المجتمعات، يكون هناك في أب وأم وأخوال وأعمام، حتى لا يكون البشر كالحيوانات، يعني لا يكون في نوع من النظام المجتمعي. لكن تنهار الدنيا كما وصف الله سبحانه وتعالى أن كل أنظمة الدنيا تنهار تماما، يعني يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. والله سبحانه وتعالى وصف كثيرا، إذا الشمس كورت يعني لف ضوءها وذهب نورها، وإذا السماء انكدرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا البحار فجرت وسجرت والجبال سيرت والعشار عطلت والوحوش حش، كل هذه أحوال وأهوال رهيبة جدا. فمن ضمن ما ينهار من أنظمة الكون نظام هذه الأرحام وهذه الأنساب، فإذا بمجرد النفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا حتى من الهول يقول أين خالي أين عمي، لا يتساءل أصلا أين فلان وأين فلان. وقال سبحانه وتعالى في يعني يصور لنا حال الناس، قال خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث، يعني من القبور، كأنهم جراد منتشر، يعني نظرات أعينهم فيها نوع من الذلة والخضوع والخوف والرهبة من يعني خلي الإنسان كان ميت يفاجأ أنه فجأة ينشق عنه القبر ويخرج يجد الناس حوله ملايين مليارات الناس تركض في اتجاه أرض المحشر، فتكون هذه لحظة مهولة. فخش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث سراعا مسرعين، كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم
ينسلون.
النسلان هو سرعة الخطوات مع تقارب الخطوة، يعني النسلان الذئب يعني سرعته إلى يعني لما يرى الضحية التي يريد أن يقض عليها فإنه يمشي بخطوات سريعة متقاربة، هذا النسلان. فالناس وصف طريقة المشي إلى أرض المحشر، خارجين من الأجداث إلى ربهم، إلى حيث يناديهم الله سبحانه وتعالى، ينسلون يعني يمشون مشية سريعة متقاربة. قال مهطعين يعني مسرعين، مهطعين يعني مسرعين في الخطوات، مقنعي رؤوسهم، مطأطي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم من الهول، أعينهم لا ترمش، لا يرتد إليهم طرفهم، وأفئدتهم هواء. الإنسان من كثرة الهول يعني من كثرة توارد الأفكار عليه والهول والفزعة ليس هناك شيء يفكر فيه معين، يعني ليس هناك موضوع معين يشغل باله، أفئدتهم هوى وقال وانذرهم يوم الآزفة إذا القلوب لدى الحناجر
كاظمين
كاظمين، يعني قالوا يفسرون أنهم يكتمون يسكتون ويكتمون على كثرة ما في قلوبهم من الهم والغم والفزع، يعني من كثرة الغم والنكد هم إنسان لما يكون في غاية الهم يسكت وقلبه يعني يعتلج بالهم والحزن لكنه يسكت. كاظم كاظمين يعني ساكتين مع ما فيه. شوف الصورة، القلوب لدى الحناجر أفئدتهم هواء مهطعين مقنعي رؤوسهم كاظمين، هذه كل أحوال الناس يوم القيامة. يعني إنسان يحاول أن يعيش بقلبه وفكره يحتاج فعلا والله أنه يختلي بنفسه وخاصة في هدأة الليل ويدندن هذه الآيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أحيانا الليل بآية لا يتجاوزها، لا يتجاوزها، يعني يعيش هذا المعنى ويكرره طيلة الليل، إن تعذبه فإنه عبادك وإن تغفر له فإنك أنت العزيز، ويكرر هذه الآية. أو السيدة عائشة رضي الله عنها قامت الليلة كله بآية تعيدها من أهوال يوم القيامة.
عمر الخطاب مرض من آية،
نعم
قال إن عذاب ربك لواقع،
سبحان الله، وقع في قلبي هذا المعنى أنه الإنسان ما له من دافع إحساسه بأن هذا. ولذلك لما جاء الموت قال يا ليت أم عمر لم تلد عمرا، يا ليت أمي لم تلدني، إنه إحساس أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وأنه سيعيش هذه اللحظات، هذا شيء يعني نسأل الله الثبات، يعني نسأل الله الثبات. الله سبحانه وتعالى يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم
أحد
أحدا، ليس هناك أحد سيفلت من هذا البعث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة، يعني أغرى الذي يعني ليس مختونا. فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله واسوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يعني هكذا ملايين الرجال والنساء حفاة عراة. فاستحت رضي الله عنها كيف يعني، فقال يا عائشة الأمر أهول من ذلك،
الله أكبر، ما حد راح يركز،
من سينشغل مثل هذا في هذه اللحظة. وقال في حديث في رواية أخرى قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني الأمر أعظم وأكثر هولا وفزعا من أن ينشغل أن ينظر إلى هذه وإلى تلك، يعني الأمر مهول. ولذلك حتى الآن لو في حريق مثلا والعياذ بالله قام في مكان، هل الإنسان وقت في هذا الحريق سينشغل؟
أنا حصل لي سبحان الله هذا الحريق شيخنا،
سبحان الله،
كنت في بريطانيا وفجأة اشتغلت صفارات الإنذار في الفندق، وخلاص بدأوا ينادوا أن يخرج الناس كلهم في أن هناك حريق، وحصل هذا المشهد في الدنيا أمام عيني،
سبحان الله.
كان أبنائي نصفهم في الدور وأبنائي الآخرين في النصف الآخر وأمي في دور آخر وأختي وأبنائهم، وكنت أنا الرجل المسؤول، فكلنا استخدمنا الدرج، كنا احنا في الدور تقريبا 12 او 13، وخرج الناس كلهم من الغرف، اللي لابس واللي غير لابس، ما كان احد ينظر الى احد،
صحيح،
ولا احد منشغل باحد
من هول الموقف
ابدا، ولا احد يقول هذا مش لابس ملابس او هذا ما، كلهم من هول الموقف يريدون ان يخرجوا، ان الموت الان يرونه امامي، يعني انا كنت افكر ان ابنائي راحوا، اما هناك يعني سطو مسلح او هناك حريق.
وهذا حاصل الآن لما يحصل في أي بلاد زلازل، الناس ما تنشغل بمثل هذا، وهذا يعني هذا سلوك إنساني.
الله.
أي وقت الإنسان يطي يعني يكون فيه في شيء مهول جدا
في الدنيا كنت أنا أفكر بأبنائي وأفكر بأبناء أختي وأفكر بأمي، هناك لن تفكر فيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه،
صحيح،
صح، كل من ذكرت أنا لك الآن في القصة هذه هناك لن أفكر فيه.
ولذلك أبو سبحانه وتعالى قال أنساب، يعني أصلاً العاطفة أنت الآن الله. تفكر لأن في أنساب،
الله،
يعني أنت تفكر مثلاً هذه أمك، يعني الحنين، هذا النسب، هذا الاتصال، هذا سيزول، يعني هذه النسبة، أن هذه فلان أم فلان، هذه النسبة نسبتك إليها، فلا أنساب، يعني لن تشعر بهذا الحنين، لن تشعر أبداً، وهي كذلك، يعني هي لن تشعر بهذا الحنين، لن تشعر بهذا الحنين تجاه أبنائها. الآن الأم يعني إذا رأت ابنها تعبان تفديه بنفسها،
نعم،
صح، يعني تموت وتعطيه حياتها، ليس عندها أي إشكال. يوم القيامة هذا لا يوجد، هذه العاطفة، هذا النسب، هذه النسبة، هذا الاتصال،
الله،
يزول
الاتصال العاطفي،
فلا بمجرد النفخ، فإذا نفخ في الصور فلا أنت،
الله،
ولا يتساءلون،
الله،
حتى ما يسألون، لا أزيدك أكثر، مش بس لا يتساءلون، بل يود المجرم لو يفتدي من عذاب، مش يعني مش بس فقط يتنكر له، بل يطلب من الله أن يعذبه بدلاً عنه، ليس فقط مجرد التنكر أو انتهاء العلاقة، لا انا مستعد ان
لو
اقول يا
يبتلي
رب
من عذاب يومئذ ببنيه،
ببنيه، خذ
يبتلي
اولادي وانا نجيني،
عذبهم.
عذبهم بدالي وانا نجيه،
الله أكبر.
وصاحبتي واخيه زوجتي
وفصيلتي التي
وفصيلتي التي ومن في الارض جميعا
تؤمن.
مقابل نجيه. حتى الانسان لما يكون مريض، يعني احيانا الانسان لما يمرض بعيد عن، اذا كان مريض وتعبان او صار عليه حادث لا قدر الله، الامور التي تشغله في هذه اللحظه، يعني الانسان لو سار بسيارته واصطدم سوى حادث، ما الذي يشغل باله وقتا عندما يشعر بآلام الكسر وآلام القطع والنزيف؟ هل يفكر في أي شيء آخر؟ هل هناك، يعني هل يفكر في أي شهوة؟
أبدا
هل أبدا يستوعبه التفكير في هذا الهول الذي هو فيه الآن؟ فتخيل الآن الإنسان ليس فقط، هذا أمر أعظم هولا من أي زلزال ولا أي بركان ولا أي حريق. الإنسان والله أحيانا أنا ترى مقاطع قلبك ينخلع، يعني أنا شفت مرة مقطع بركان يثور، بداية ثورانه ثم انفجاره، أنا بس شاهدت من الشاشة قلبك ينخلع، تقول كيف إذا الإنسان كان حاضر هذا المشهد، يعني حاضر إذا زلزلت الأرض زلزالها، وحضر رؤية الشمس والقمر والجبال وهي تسير كالعين المنفوش، ترى الجبال التي كنت تراها رواسي تطير كأنها قطن مندوف، يعني
ينسفها ربي نسفة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت.
هذه، فأنت لما تكون واقف في منتصف هذا المشهد وأنت تسمع صوت انفجارات الجبال وترى البحار كلها تسجر وتصبح حريق، قطعة واحد تفتح كل
جاني
الباب.
سؤال شيخنا سبحان الله في هذا الموقف، يعني في هذا المشهد، هل كل البشر يكونون عراة أم هناك من يكسب؟
الكل يبعث عاري، الكل
الكل
يبعث عاري، لكن أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أول من يكسى من الخلائق جميعاً هو مكرم على إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى، لكنه سيكون مبعوثا عاريا، لكن يكسى أول الخلق
يكسى هناك،
هو أول واحد يكسى، لكن الكل يبعث عاريا، لكن إبراهيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك يعني إذا خرج الناس من القبور، طبعا وردت أحاديث أنه المؤمن يتلقاه صيامه وقراءته القرآن على قبره، يعني يطمئنونه على القبر بمجرد أن يخرج من قبره فيطمئنونه، والملائكة تطمئنه تقول هذا يومك الذي كنت توعد،
الله يجعلنا
يعني أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. ولذلك يعني وهديناه النجدين، الإنسان يختار لنفسه، وكما تفضلت الآية في سورة فصلت اعملوا ما شئتم، يعني من أراد هذه الطريق فليسلكها، من أراد هذه الطريق فليسلكها، والله سبحانه وتعالى يعني أوضح لنا وشرح لنا ودلنا وأخبرنا وأعلمنا وقطع أعذارنا بأنه شرح لنا بالتفصيل هذا الطريق إلى أين سيوصل، وإلى هذا الطريق إلى أين سيوصل، وأن يعني ووضح لنا مراتب الأمور، والإنسان حسيب نفسه يفعل ما شاء، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن ليعلم قبل أن يختار، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط من سرادقها ثم اختر ما شئت. وهذه التطمينات لو تلاحظ الناس لو تلاحظ في طول السلسلة من أول القبض الروح، المؤمن يطمئن من أول قبض الروح، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، والله يثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا بقول لا إله إلا الله، وينزل عليه ملائكة بيض الوجوه، تطمين من أول لحظات الآخرة، ثم تطمين ثم هو في الجنازة يرى الملائكة تنتظر ويرى ما يعد له في قبره، فيقول قدموني قدموني، وهو ما زال على في نعشه يسيرون به إلى قبره، ثم إذا نزل قبره يعني يفتح له باب إلى الجنة ويوسع له مد بصره ويأتيه من روحها وريحانها، ويقول هذا صدق عبدي افرشوا له من الجنة وافتحوا له باب إلى الجنة، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة، وإذا فتح قبره عند البعث قال الله سبحانه وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم لا 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 كما تقول في الكويت لا تحاتي يعني.
الله لا يسمعون حسيسها اصلا
ايوه لا يعني لا تقلق لا تفزع هذا يومك الذي كنت تصلي له وتصوم من اجله وتحتجبي من اجله وتلتزم العفه من اجله، وكنت عفيف اللسان عفيف القلب عفيف الفرج عفيف البطن عفيف السمع والتزمت شرع الله ويعني وحاربت نفسك وهواك وشهواتك وملهياتك وصاحبت الصالحين وبعدت عن المفسدين والتزمت العدل والقسطاس، هذا اليوم الذي كنت تعمل من أجله، هذا الذي أضمأت له نهارك
لمثل هذا فليعمل العمل
شو ليعمل العمل، هذا الذي أضمأت له نهارك وسرت له ليلك، فيأتي حتى القرآن والصيام يشفعان له، يقول هذا أسهرته طيلة الليل، وهذا يقول أظمأت طيلة النهار، فالملائكة تتلقاهم على باب القبور، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ويخرجون من الأجداث مطمئنين. ولذلك النبي يعني لما تبدأ بعد يعني لما يحشر الناس جميعا، لأن الحشر في نوعين من الحشر، في حشر الأحياء هذا اللي ذكرناه، أنه تخرج نار من قعر عدن أو من حضرموت تحشر الموجودين في الدنيا لحظتها قبل أن يصعقوا، وهناك حشر آخر للأموات بعد البعث، هذا أول حشر في الآخر. يعني هناك حشر في الدنيا اللي هم آخر ناس موجودين في الأرض يحشرون إلى أرض الشام، تأتي النار تحشرهم إلى الشام، وهناك حشر أخروي الذي يكون بعد بعث الأموات من قبورهم، هذا حشر آخر، مهطعين إلى الداع يجيبون الداعي، كأن هناك شيء يدعوهم، فالناس تتجه تلقائيا إلى نقطة معينة، إلى أرض المحشر التي يعدها الله سبحانه وتعالى، إلى التي يحشر فيها الناس، اللي هي انتقال الناس من كل بقاع الأرض إلى المكان الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لحشر الخلائق هناك. فحتى هذا الحشر، حتى الذهاب إلى أرض المحشر ليس له هيئة واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على ثلاث هيئات: راغبين راهبين، يجمعون بين الرغبة فيما عند الله والرهبة، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، والباقي مشيا، ويحشر بقيتهم النار، الباقون بعد هؤلاء النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمزي، يعني النار تمشي تقف فيستريح الناس وينامون، ثم يستيقظون فتحشرهم وتمشي معهم. هذا الفريق الثالث. الشيخ الخسران حفظه الله يقول أنه هل الحشر هو اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير؟ فقال هذا ظاهر الحديث أنه سيكون انتقال الأرض المحشر على البعران، على البعارين، نعم. على الجمال، لكن هل هناك عشرة يركبون على بعير؟ فالشيخ يقول إما على ظاهري الله يقدرهم على ذلك يركبوا عشرة على بعير، أو قال أنه أن النبي قال يحتمل هذا، يعني إذا فسر أحد بذلك فالمعنى يحتمله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخاطب الناس بما يعرفون، لكن لو قال يحشرون ثلاثة في سيارة وأربعة في سيارة وعشرة في سيارة، الناس وقت النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يفهمون، فخاطبهم بما يفهمون. فقال يحتمل أن تكون المقصودة فعلا أن هي على البعير بظاهر النص، أو يحتمل أن يكون بوسيلة الانتقال التي ستكون في وقتها، فيحشر ممكن يكون اثنان في سيارة، أربعة في سيارة، عشرة في سيارة. قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجل قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم يحشرون في النار على وجوههم. هذا أيضا شكل آخر الحشر، أن الإنسان يمشي من قبره إلى أرض المحشر على وجهه. قالوا كيف يمشي على وجهه؟ قال الذي يمشي على رجليه يمشي على وجهه، الله سبحانه وتعالى أقدره أن يمشي على رجليه، قادر سبحانه وتعالى أن يمشي على وجهه. فيبقى الناس في هذا الطريق إما راجلين على أرجلهم ما تحشرهم النار، وإما راكبين بهذه الهيئات اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة على
يعني بعير. يمشي الناس على وجوههم ذوب
نعم،
بس يعني هذا للمؤمن ولل
الكافر
نعم.
هذا قال كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال الذي يمشي على وجهه قادر. فالله سبحانه تخيل إنسان يمشي هذه المسافة
الطويلة
إلى أرض المحشر، ويصلون إلى أرض المحشر وهي أرض هيئة الله سبحانه وتعالى لجمع الخلائق.
شيخ صف لنا أرض المحشر حتى نتصور ونتخيل المشهد والحال.
نعم، الحشر هو الجمع، وقلنا أن هناك حشر في الدنيا اللي هو حشر الأحياء الذين يكون في آخر أيام الدنيا، حشرهم إلى أرض الشام عن طريق نار يبعثه الله سبحانه وتعالى من قعر عدن أو من حضرموت، تسوق الناس إلى أرض المحشر. لكن حشر يوم القيامة، قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة. يعني انظر كيف التشبيه، الإنسان إذا عنده النبل هو السهام، إنسان عنده نبال كثيرة منثورة، والكنانة التي يجمع فيها النبل، يعني هذه المحفظة الجلد التي تجمع فيها النبل، قال كيف بكم إذا جمعكم الله سبحانه وتعالى كما يجمع أحدكم نبله في كنانته. بهذه السهولة، يعني بهذه السهولة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، قال في الكنانة 50,000 سنة ثم لا ينظر الله إليكم. يعني الإنسان يتخيل أنه يعني 50,000 سنة، ما يحتاج يفسر، ما يحتاج يوضح، الناس تمكث 50,000 سنة في هذا الحشر، أن الله سبحانه وتعالى يجمع الخلائق كلها مسلمهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، ملكهم ومملوكهم، أميرهم ومأموريهم ومديريهم ومرؤوسيهم، كل الناس من أول ما خلق الله عز وجل آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه، عدد مهول جدا، بل ويحشر حتى الوحوش، الضباع والسباع والأسود، كل ما خلق الله يحشر، كل شيء خلقه الله يبعث.
ليس فقط البشر،
ليس فقط ولا جن وإنس وبهائم وكل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في يوم العدل، حتى يكون العدل بين البهائم، حتى يقتص الله سبحانه وتعالى للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، هذا إقامة العدل المطلق حتى بين البهائم، فيجعل هذه تنطح هذه ثم يقول لها كونا ترابا، لكن يحكم بينهم.
أنت تقول شيخنا 50,000 سنة في الأغلب هو أطول من عمر الدنيا أصلا،
شيء عجيب يعني الإنسان يتخيل. عشان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، هذا انظر يعني هذا شيء يعني الإنسان يعجز يشرحه والله. يعني يا ليتنا، نسأل الله يعني يرزقنا هذا الإحساس في القلب، يعني يرزقني ويرزق المستمعين جميعا أنه يشعر بالدنيا بهذا الهوان، أنه الدنيا بالنسبة للآخرة يعني نسبة وتناسب، إنك إذا غمست أصبعك في البحر وأخرجته فهذا الماء الذي بلل أصبعك هذه الدنيا، ما قال دنياك، ما قال مثل دنيا الإنسان لآخرتي، مثل الدنيا كلها، يعني الدنيا أعظم ملك من ملوك الدنيا والآخرة، الدنيا بكل ما فيها إلا كنسبة ما يبل أصبعك من الماء وما بقي في البحر، هذا البحر الباقي هو الآخرة سواء عذاب أو نعيم، يعني ما عذاب الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، ولا نعيم الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء، فلينظر بما يرجع بمثل هذا، بمثل هذا. فالإنسان يعني ليس لا يكون الإنسان عاقلا، ولذلك كثيرا يقول أفلا تعقلون، يعني من العاقل الذي يبيع هذا البحر من أجل هذا البلل الصغير؟
الله
يبيع هذا البحر بكل ما فيه من لآلئ وما فيه من كنوز وما فيه، يبيعه من أجل هذا البلل في أصبعه، يبيع الآخرة ورضا ربه ويبيع الجنة، هذا قمة البخس، إنسان يبيع بايع مقبولة. ولذلك قال الله سماه يوم التغاون، يوم التفاوت الذي يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما في المنازل،